ورحمته وبركاته. وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المجدد من برنامجكم قضايا فقهية معاصرة. مشاهدي الكرام، نرحب في بداية هذا اللقاء بفضيلة الأستاذ الدكتور سعد الدين هلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف. حياكم الله سيد الدكتور.
أهلا بكم وحياكم وحيا سيد المشاهدين.
مشاهدي الكرام، كما تعلموا بأن طبيعة هذا البرنامج يناقش القضايا الطبية المعاصرة ونبين فيها موقف الشرع. النهاردة بإذن الله تعالى سنناقش قضية قديمة ومعاصرة، ألا وهي العمليات التجميلية وموقف الشرع منها. هذه القضية تفتح باب كبير جدا من التساؤلات من الرجال والنساء، وإن كان النساء أكثر للحاجة إلى هذا الأمر. لكن على كل حال، خلونا قبل بداية الحلقة نسأل أستاذنا الدكتور سعد الدين هلالي. أستاذنا الدكتور، لما نيجي نقول الله جميل يحب الجمال، ونقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلا يدعو إلى الجمال، أنا محتاج في البداية كده قبل ما أدخل في أجواء هذه الحلقة، عاوز أعرف نظرة الإنسان، نظرة الإسلام للجمال بصفة عامة في المظهر والمنظر والهندام.
بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا أن هذا الدين وهو الإسلام هو دين الكمال ودين الجمال. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بداية، فإن هذا الدين هو بهذه الصفة الكاملة التامة، تزرع في نفوس معتقديها نفس الصفات من الكمال ومن التمام. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي تفضلت بالإشارة إليه، هو حديث رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم قال
عليه الصلاة والسلام:
لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقام أحد الحاضرين وقال: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يخرج ونعله حسنة وثيابه حسنة. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس هذا، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس.
بطر الحق
فصحح
وغمط الناس، أفهم يا دكتور
مفهوم السامعين عندما قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. توهم البعض أن الزي الحسن وأن النعل الحسن نوع من الكبر، فصحح النبي هذا المفهوم وضرب بهذا المفهوم عرضا وقال: لا، إن الله جميل يحب الجمال، إن كان الجمال تظننه كبرا أبدا فإن الجمال صفة إسلامية. الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق التعالي على الحق، غمط الناس احتقار الناس. فالذي يتعالى على الحق والذي يحتقر الناس هو من يتصف بالكبر، الذي لن يدخل الجنة إن كان بهذه الصفة المقيتة. ثانيا، نجد في ديننا الحنيف دوافع الجمال بكل النواحي. حسبنا أن الإسلام الذي أمرنا بالصلاة في اليوم 5 مرات وبالتوجه إلى المساجد، ينادينا القرآن الكريم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وجاء النداء بيا بني آدم ولم يأتي بيا أيها الذين آمنوا ليشمل كل البشرية وليشمل كل الإنسانية، لأن الإنسان مكرم ولقد كرمنا بني آدم. مقتضى التكريم أن يكون الإنسان على قدر هذه الصفة في الآدمية والإنسانية، فجاء النداء: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هل المراد بالمسجد المكان الذي نعبد الله فيه في صلاتنا وفي مناسكنا، أم أن المراد بالمسجد كل مكان نصلي فيه، حيث ورد في الصحيح وجعلت هي الأرض مسجدا وترابها طهورا، أو أن المراد بالمسجد المكان الذي نجتمع فيه مع الغير؟
أعتقد أنها تفيد العموم الشمول.
بالتأكيد هذا لفظ جامع يشمل هذه المعاني وغيرها من كل ما هو كامل ويحقق المراد والمقصود. لهذا كان النداء وكان الأمر: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. من أجل ذلك كانت حياة المسلمين في كل أحوالها تامة وكاملة، كما ورد في حديث رواه أبو يعلى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه، أن يحسنه، أن يجمله. ففي تصرفات المسلم في عمله، وفي زي المسلم في خروجه وفي تعامله، بل وفي حديث المسلم في ألفاظه، المسلم ليس بسباب ولا لعان، المسلم يتكلم بالكلمة الطيبة وإلا سكت، فلا يعرض نفسه لقبيح الكلم، وإنما يتعامل بجمال الكلم، فمن ألفاظه ألفاظا جميلة وكاملة، ومن هندامه أيضا ملابس جميلة وكاملة على قدر استطاعته. لقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في حديث أخرجه الحاكم في المزورك وصححه عن جابر بن عبد الله يقول: رأى صلى الله عليه وسلم رجلا ثائر الشعر فقال: أما يجد هذا شيئا يسكن به رأسه؟ ووجد رجلا آخر خرج بالي الثياب فقال صلى الله عليه وسلم: أما يجد هذا شيئا ينقي به ثوبه؟ في يوم من الأيام خطب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده الجامع خطبة الجمعة، فوجد بعض الناس من بني أنمار أتوا بثياب خرقة، بثياب الصنعة، بثياب المهنة، فقال صلى الله عليه وسلم: أما على أحدكم أن يجد ثوبين يرتديهما في يوم الجمعة غير ثوبي مهنته؟ فلما وجد في هؤلاء الذين جلسوا في حضرة النبي يوم الجمعة يرتدون ثياب المهنة، ناشدهم وناشد أمثالهم إلى يوم الدين أنهم يتوجهون إلى بيوتهم لتغيير زي العمل وتغيير زي المهنة والانطلاق بزي نظيف جميل في يوم الجمعة باعتباره عيدا وملتقا مع المسلمين.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما أشرت حضرتك هو بيحب الجمال، حتى نعم. إن بعض كتاب السير ذكروا أن المرأة التي لم تكن تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الهجرة، وكان صلى الله يمشي مع أبي بكر وعبد الله بن أريقط، فبتقول كلمتين جمال جدا وصلنا الدكتور.
نعم.
بتقول: غصن بين غصنين
صلى الله عليه وسلم،
لكنه كان أنظر الأغصان الثلاثة وأحسنهم منظرة. نعم. هي ما تعرفش النبي، لكن اختارت واحد من وسطهم، بتقول ده كان لوحده لا ترس خاص.
نعم.
ده يؤكد أن الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم دائما كان يدعو:
إنما بعثت لأتمم مكارم وصالح الأخلاق.
تمام.
هذه الأخلاق أخلاق في الطبع وأخلاق في المظهر. من أجل ذلك حتى عندما هم ببناء مسجده وأنهاه وخطب الجمعة على الأرض في يوم الأيام، وجد أنه من الأفضل أن يعلو على مكان بارز لكي يخطب المسلمين فيرونه، فعلم بأن في المدينة شابا نجارا، والتقى بوالدته في المسجد فقال لها: مري ولدك أن يصنع لي أعوادا نقف عليه في الجمعة في هذا المنبر. من هذا كانت إشارة إلى جمال المسجد، حتى في المكان الذي يصلون فيه يجد المسلم نفسه مع هذا الحديث
الجمال المعماري
فاتحا،
نعم،
يعني آفاقا جديدة في جمال المسجد وارتفاع مكان الإمام وهو يخطب.
حضرتك الشيء بالشيء يذكر، ما دمت ذكرت الإسلام دائما بيدعو للجمال وأوصى بالجمال المعماري، ونفسهم كان القدوة في ذلك عند صناعة المنبر. طب إيه رأي حضرتك في الذي يحدث الآن في سويسرا، يعني بهذه الفتوى الحكومية التي خرجت بطمس المآذن الموجودة في سويسرا؟ بداية الأستاذنا الدكتور، هل المأذنة أقدر أقول أنا كمسلم هي رمز من رموز الدين؟
هو بالتأكيد صارت المأذنة جزءا لا يتجزأ من حقيقة المسجد الجامع.
أنا بقول كده ليه؟ لأن بعض من صعد ومن خرج ومن كتب على الصحف وضرب الفضائيات يوم يقول لك يا عم ده شيء تعارف عليه الناس قديما،
نعم،
فهدها وجودها ده شيء ما فيش مشكلة بالنسبة لنا.
هو بالتأكيد هي هذه نظرة انسحابية ونظرة استسلامية ونظرة تاركة لكرامة الإنسان أن ينتصر لها. فإن الإنسان كرامة ولا بد أن ينتصر لكرامته، طالما كانت هذه الكرامة لا تؤذي الآخرين ولا تمس حقوق الآخرين. نعم نحن أحرار ما لم نضر، ووجود هذه المئذنة ليس فيها ضرر، بل إن هذه المئذنة لها أصل في الشريعة. لقد كان النبي يأمر بلالا أن يؤذن، فيأتي بلال ويرتفع إلى أعلى مكان فيؤذن عليه.
يعني أقدر أقول المأذنة لها
تطوير
أصل
بالتأكيد
في
بالتأكيد هذا تطوير لما كان عليه الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من نفس أصله. كما كان المنبر الذي كان على عهد رسول الله 3 درجات، واليوم يصنع المسلمون المنبر المناسب لحجم المسجد ومدى وصول الإمام وهو يخطب في نظرته على للمصلين. الأمر إذن يتفاوت، وفضلا عن جمال المعمار، وفي قوله سبحانه في بيوت أذن الله أن ترفع. ما معنى أذن الله أن ترفع؟ ترفع شامخة، ترفع عالية، ترفع برمزها، ويعرف وتميز هذه البيوت عن غيرها. إن تمييز بيت الله عن غيره من سائر البيوت يستلزم معمارا خاصا ويستلزم شكلا خاصا. لهذا كانت تلك المساجد بالمآذن التي تعرف عليها الناس إشارة إلى أن هذا هو بيت الله عز وجل الذي يعبد فيه. ثم إن هذا المسجد لا يضر أحدا، إن هذا المسجد يعلم الأخلاق، يأمر بالعدل ويأمر بالإحسان، وينهى عن الفحشاء، وينهى عن المنكر، وينهى عن البغي. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هذه رسالة المسجد، فلماذا يخشى الناس من رسالة المسجد؟
أنا عاوز حضرتك شيء بشهادة يذكر، وإحنا بنتكلم
الآن عفوا سيفضي إلى الإرهاب. إن وجود هذا المسجد هو الأساس في تهذيب أخلاق الناس.
اسمح لي أستاذنا الدكتور، وإحنا يعني حضرتك تعلم جيدا بأن قناة الرحمة لها بث في كثير من الدول الأوروبية، عاوزين نوجه كلمة من هذا المنبر الراقي بكلمات طيبة للمسلمين هناك، يعني وحتى يعني أقول يعني من غير حرج نتكلم كلمتين بسيطة جدا. هل الإسلام شكل ما بيقولهم هي عنوان للحرب والظلم والإرهاب؟
هو بالتأكيد لا نملك إلا الوصية بالصبر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الصبر مرده الجنة، إن الصبر هو أساس كما قالوا مفتاح الفرج. إن الله عز وجل كما قال إنما يوفى الصابرون أجرهم
بغير
حساب.
نعم.
هذا الصبر ليس معناه استسلام، وإنما هذا الصبر معناه إعطاء النفس فرصة للتفكير ولأخذ جولة أخرى ولمحاولة تصحيح الأوضاع للوصول إلى بر الأمان. إذن الدرجة الأولى الصبر. الدرجة الثانية اتخاذ كل ما يمكن اتخاذه من وسائل قانونية وحضارية من أجل تصحيح المفاهيم وإصلاح الوضع على ما أفضل أن يكون. الأمر لن يتعلق بالمساجد، وإنما سيعم سائر دور العبادة في الكنائس وغيرها، وبالتأكيد أصحاب الديانات الأخرى سينتصرون لكرامتهم ولهم حق، ولنا أيضا حق في أن ننتصر لكرامتنا. لهذا كان علينا أن نفكر بكل جدية وبكل عقلانية كيف نصل إلى حل هذه الأزمة التي وجدت في دولة سويسرا، ودولة سويسرا قامت باستفتاء شعبي. هل يجوز للشعب أن يتحكم في أصول دين؟ هل يجوز للأهواء والآراء أن تتدخل في أصول عقيدة؟ إن هذه عقيدة لابد من تركها لأصحابها، وهذه هي حرية العقيدة التي تنادي بها الأمم المتحدة والتي ينادي بها العالم اليوم المتحضر في ترك الناس وما يدينون. وسبق من قبل قول الله عز وجل: لكم دينكم ولي دين. فكما أننا نترك الآخرين ودينهم وشأنهم، أيضا يجب على الآخرين أن يتركونا وشأننا.
أستاذنا الدكتور، يعني هأخذ مع حضرتك منحى آخر في صلب موضوعنا اليوم. إذا كان الإسلام يعني سبحان الله قد شرع التزين للرجال والنساء، فإنه في الوقت ذاته قد رخص للمرأة في التزين أكثر مما رخص للرجل. وإذا كان التزين بالنسبة للرجل من الكماليات أو التحسينات، فهو بالنسبة للمرأة من الحاجيات. لكن الإسلام في الوقت ذاته ما أطلقش قضية الجمال بالنسبة للمرأة على العنان. أنا بسأل هنا سؤال، بقول أستاذنا الدكتور، إذا كان الإسلام بيدعو إلى الجمال، ليه الإسلام ما تركش كل واحد يقوم بعملية تجميل لنفسه كما يحب ويرى، ووضع قيود وضوابط للجمال؟
بل ترك الإسلام هكذا وجعلنا ده كل شيء بضوابط.
تمام.
لا يوجد شيء بدون ضوابط.
تمام.
حتى لعب الكرة فيه ضوابط. كل شيء في حياتك، كل شيء يمارسه الناس لابد أن يكون بضوابط. الأكل والشرب له ضوابط، لا يجوز لأحد أن يأكل حتى تصير في التخمة، لابد من ضوابط. ولا يصح أن يأكل ما يضر به جسده، إذن هناك ضوابط في كل شيء. لكن الإسلام ترك العنان لكل إنسان أن يزين نفسه على الوجه اللائق، بحيث لا يخرج عن المألوف، وبحيث لا يخرج عن الشرع وعن التقاليد. هذه هي الضوابط العامة، ويحرص في ذات الوقت على خصال الفطرة. هذه خصال الفطرة ليست وليدة الإسلام، وإنما هي كما يقال خصال الفطرة، يعني فطرة الإنسان. وربما في تفسير قول الله عز وجل كما ورد في التفاسير: وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، ما هي تلك الكلمات التي ابتلى الله عز وجل بها إبراهيم؟ في أرجح التفاسير إنها خصال الفطرة.
خصال الفطرة.
نعم. وخصال الفطرة تهذيب، حف الشارب، المضمضة، الاستنشاق، فرق الرأس يعني تسريح الشعر،
أمور تجميلية
كلها، نتف شعر إبط، حلق شعر عانة، الختان، الاستبراء، تقليم الأظافر، هذه خصال الفطرة التي جاء الشرع بها، وكلها تحرص على الإنسان في نظافته.
يعني أقدر أقول الكلام حضرتك إن الحدود التي وضعها الإسلام لم تكن تسلطا منه على الإنسان، بل هي حفظ الإنسانية الإنسان وكرامته ومصلحته.
لا عفوا، أنا قلت أنها خصال الفطرة. يعني لو لم يأتي الشرع بها لفعلها الإنسان،
أمر طبيعي.
نعم. فطرة خلقت في بنية الإنسان، لو لم يأتي الشرع بالتنبيه إليها لتنبه إليها أهل العقل وأهل الفطرة السوية. ولذلك قلنا بأنها خصال الفطرة، يعني نابعة من جسد الإنسان المعتدل المستقيم. لما يأتي الشرع ببيانها والتنبيه إليها، إنما ينبه أولئك المتكاسلين، إنما ينبه أولئك الغافلين، ينبه أولئك المبعدين عن خصال الفطرة. ولكن الإنسان بأصله وفطرته يحب النظافة، يحب الجمال، يحب الوجاهة، يحب هذا الرقي، فكانت خصالا للفطرة ولم تكن أحكاما شرعية مبتدأة، وإنما هي خصال تذكيرية للإنسان.
لكن على كل حال في ضوابط، وهذه الضوابط بإذن الله تعالى سنتكلم عنها في حينها إن شاء الله. طيب اسمح لي أستاذنا الدكتور، نتلقى أول اتصال معنا في هذه الحلقة. معنا تامر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا أستاذ تامر.
يا مرحبا بك يا دكتور سعد.
الله يبارك في حضرتك دكتور، معاك.
كرامكم الله.
بالنسبة يا فندم للموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه، بالنسبة لعمليات التجميل والكلام ده كله، يعني بالنسبة لعمليات التجميل بالخصوص، يعني لو المرأة مثلا يا فندم مع زوجها وفي مثلا عيب خلقي في وجهها مثلا، والعيب دوت يا فندم هيعمل ايه؟ هيعمل بينهم وبين بعض خلافات او هيعمل طلاق بينهم، فهي بتعمل الموضوع دوت، فالموضوع دوت مش حرام، يعني مش حرام.
لا بس استاذ تامر، انا يعني اسمح لي حضرتك معايا، سامعني يا استاذ تامر؟ قضية الحل والحرمة والجواز من عدمه دي مش رأيك انت، ده رأي علماء الدين اللي منهم أستاذنا الدكتور سعد الدين هلالي. فانت حضرتك بتعرض ليها الحكم الشرعي وأنا بصفتي ناقل لهذا الحكم بسأل أستاذ الدكتور سعد هل دي يجوز أو لا يجوز. لكن اللي فهمته كلام فضلتك الآن إن زوجتك عندها عيب خلقي، هل لو عملت عملية إصلاح حكم ده إيه، حرام ولا حلال؟ تمام أستاذ تامر؟
ماشي
تمام. معانا إن شاء الله تمام بإذن الله تعالى في نهاية الحلقة تسمع الإجابة إن شاء الله. أستاذنا الدكتور، يعني أنا بقول من أشهر القضايا المعاصرة قضية جراحة التجميل، وهي قضية قديمة ومعاصرة، فقد تم أستاذنا الدكتور تسجيل عمليات لهذه الجراحة التجميلية عند الهنود والصينيين يعني سنة 700 قبل الميلاد، وأتى الإسلام في القرن السادس الميلادي ليكون له بصمة أيضا في هذه الجراحة أو العمليات. طيب أنا عاوز في البداية أعرف إيه المراد بالعمليات التجميلية.
العمليات جمع عملية، والعملية الشيء الذي يتم عمله على وجه معين، وفي الاصطلاح العمليات هي العمليات الطبية، أي التي تتم طبيا. وهذه العملية التي تتم طبيا عبارة عن قطع ووصل.
قطع ووصل،
نعم. ولذا تسمى جراحة، جراحة تجميل، وليس التجميل الطبيعي. هناك تجميل طبيعي عن طريق التدليك، عن طريق ممارسة رياضة معينة بتخفيض الوزن أو غير ذلك، لكن ليست هذه هي المرادة في قضيتنا التي نتحدث عنها. نحن نتحدث عن قضية تسمى جراحة التجميل، أي العمليات التي تتم عن طريق الجراحة، والجراحة قطع ووصل عن طريق الأطباء المخصوصين في أنظمة طبية معروفة. قطع ووصل لأحد أغراض أربعة. الغرض الأول ما تفضل به السائل هو صاحب حق، يعني أنا يعني أتضامن مع السائل ومع مداخلته وله حق في ذلك، له ولكل الأمثال،
اللي هو العيوب الخلقية، إصلاح العيوب،
نعم،
الخلقية،
العيوب الخلقية التي ولد بها الإنسان، مثل التصاق الأصابع سواء كان في اليد أو في الرجل، مثل وجود عيوب في الفك، مثل وجود أصبع زائد، مثل وجود أذن زائدة، أو وجود لحمة زائدة في الوجه، أو غير ذلك من الزيادات الخلقية التي يولد بها الإنسان. وقد تكون هذه الزيادات أو تكون هذه العيوب الخلقية التي هي منسوبة للخلقة باطنة، وقد تكون ظاهرة.
أيوة أستاذ الدكتور،
مثال الباطنة،
عجبني الكلمة بتحضرك الآن، العيوب الخلقية منسوبة إلى الخلقة،
نعم.
لأن بعض الناس بيعترض علي يقول لي ما تقولش عيوب خلقية. لا، أنا بقول عيوب خلقية منسوبة إلى الخلقة وليست منسوبة إلى الخالق.
عفوا، حاشا لله،
حاشا لله،
وإنما هي كما قال الأطباء عبارة عن طفرة، أو عبارة عن يعني نوع من الشذوذ في ترتيب الجينات أو ترتيب الكروموزومات، تحدث بها طفرة تفضي إلى ذلك. هذه صفات تتعلق بالخلقة، بالشيء المخلوق، ولذلك نسميها تشوهات خلقية. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في المرآة: اللهم كما حسنت خلقي، كما حسنت خلقي فحسن خلقي.
تمام.
يعني كما جملت لي وجهي أمام الناس فجمل خلقي.
نعم.
هذه العيوب الخلقية قد تكون ظاهرة كما ذكرنا في الأمثلة، وقد تكون باطنة. باطنة مثل الأورام الخبيثة، أورام وتخمة موجودة، أو في ما يتعلق بأورام الخصية أو غير ذلك من الأشياء.
وتكلمنا أيضا في الحلقة الماضية في تحديد جنس الجنين،
وهذه من العيوب الخلقية التي تحتاج إلى علاج أو تحتاج إلى معالجة طبية.
يبقى رقم صوت. واحد إصلاح العيوب الخلقية،
نعم.
رقم اثنين
إصلاح العيوب، احنا قلنا الخلقية الطبيعية، إصلاح العيوب أو التشوهات الحادثة التي تأتي عن طريق الحوادث، مثل ما يحدث في الطرق العامة من حوادث صدم السيارات، أو الحرقة أو الغرقة أو تصادم أو غير ذلك من أمور الحوادث التي تحدث للإنسان. حتى في بيته يمكن أن يقع فيتشوه الوجه ويذهب إلى الطبيب من أجل أن يقيم عملية في جراحة الوجه، ويتمنى أن يخرج الوجه سليما كما كان.
تمام.
هذه هي الصورة الثانية أو الأمر الثاني في العمليات الجراحية المتعلقة بجراحة التجميل، العيوب التشوهات المتعلقة بالحوادث.
تمام.
الأمر الثالث تحسين الخلقة من وضع حسن إلى وضع أحسن.
من وضع حسن إلى وضع أحسن.
نعم.
يبحث عن الأفضل.
يبحث عن الأفضل.
تمام.
يعني الأنف في حجمه مقبول ومرضٍ، إلا أن المرأة أو الرجل يريد أن ينقصه أو أن يزيده على الوجه الذي يكون في مقاييس الجمال أفضل، أو الثدي مع حجمه مقبول.
تمام.
وليس ليس مرفوضا. هناك حالات الرفض تدخل مع العيوب الخلقية، أما حالات القبول تدخل مع الصورة الثالثة. الشفاء حجمها مقبول وموجود في المجتمع ويألفه الناس، إلا أن صاحب الوجه يريد أن يقلل أو أن يتزيد من الشفاه زيادة أو نقصا، وهكذا فيتحول من حسن إلى أحسن. هذه الصورة الثالثة من صور جراحات التجميل، وهي أخطر أنواع الصور وما يتوجه إليه العامة اليوم.
وبإذن الله سيدنا الدكتور، بقول للمشاهدين الكرام هذه الموضوعات اللي طرحها سيدنا الدكتور سعد الدين هلالي على حضراتكم هنعرضها واحدة واحدة، وهنعرف الحكم فيها بالتفصيل بدون حياء، لأن القاعدة تقول لا حياء في العلم، لا حياء في العلم. نرجع تاني مرة تاني وسيدنا الدكتور، أنا قدامي الآن ثلاث أمور: إصلاح المظهر الخارجي بسبب عيب خلقي، إصلاح المظهر الخارجي بسبب حادثة من الحوادث،
نعم،
تحسين المظهر الخارجي،
نعم.
في أمر آخر
الأخير هو التشابب، أي الرجوع للشباب.
التشابب
الرجوع للشباب.
تمام.
يعني رجل بلغ 50 أو 60 أو 70 ويريد أن يشد الوجه من أجل أن يعود إلى سن 40 في نضة الوجه،
عاوز يصغر نفسه،
يعني هو يبحث عن تحسين مظهره. فهل يجوز تحسين المظهر الذي ينقص من سن صاحب الشأن؟ يعني الأول تحول من حسن إلى أحسن، لكن الأخير هذا هو يريد أن يتحول من سن إلى سن آخر. من يراه أو من يراها يقول إنها في 40 وهي في الحقيقة في 60 أو 70. كيف؟ عن طريق جراحات تجميلية تأتي عن طريق الشد أو غير ذلك من الأساليب الطبية الحديثة التي جعلناها صورة رابعة، لأنها صورة ترفيهية جدا بخلاف الصورة الثالثة، فإنها صورة حاجية تدخل مع حاجة كثير من الناس. لكن الصورة الأخيرة إنسان شعره أسود أبيض من كبر السن يريد أن يصبغه ليتحول في صورة الرجل الحيوي الذي يتعامل مع الناس ويبعد مظنة الشيوخ عنده أو مظنة استخفاف الناس به. فهذا وإن كان إجماع على أنه يجوز في الحرب، لكن هناك خلاف في غير الحرب، يعني يجوز في حال الحرب وفي حال التعامل مع الأعداء أن يتزيى المسلمون وأن يصبغوا الشيب إلى سواد من أجل مداهمة ومن أجل رد مشاماتة الأعداء بخلاف الأحوال العادية. لهذا كانت هذه الصورة أربعة، وكل صورة وكل حالة لا حكم شرعي.
طيب أستاذ الدكتور مرة تانية واحدة واحدة علي، يبقى أنا عندي أربع أنواع: إصلاح المظهر الخارجي بسبب خلقي، إظهار إصلاح المظهر الخارجي بسبب حديثة من الحوادث، تحسين المظهر الخارجي، والأمر الأخير حضرتك ذكرته الآن هو تشبيب الإنسان، وده يعني يدخل باب الترفيه. طيب قبل ما أدخل لتفصيل هذه الأمور، أنا محتاج أعرف النظرة العامة الفقهية لكل هذه المواضيع، هل هي حرام؟ هل هي حلال؟ هل في أمور مستثناة؟ أنا محتاج أعرف من حضرتك الأمر فيه إيه والحكم بصفة إجمالية.
ما هو هذا السؤال أنا يعني اسمح لي أن أخالف سيادتك فيه.
تمام.
لأن هذا السؤال يعني سؤال يسأله كثير من الناس، ولك حق في أن تتعامل أو تترجم.
نعم أنا أترجم حس المشاهد، أنا الآن أجلس مكان المشاهد الكريم، نعم، وبترجم اللي بيقوله. أنا عاوز أعرف هل نفتح الباب هل
لا نقفله؟ لا لا، أنا أريد أن أصحح هذا السؤال أولا.
تمام.
لابد من تصحيح هذا السؤال، ليس لمقامك وأنت تعلم، ولكن لبيان الحكم للناس. لا يجوز بحال وضع مثل هذا السؤال وأن نقول هل هذا حرام أو هذا حلال، لأن الحرام والحلال يتعلق بكل جزئية على حدة، بكل صورة واحدة، فلا يصح التعميم، لا يصح أن نقول هذا الباب كله حرام هذا الباب كله حلال. هذا وظيفة العوام، ولكن أهل العلم يفتتون هذا الأمر العام الشامل إلى مسائل، ولكل مسألة حكم، ولكل بل إن المسألة الواحدة قد يكون لها حكم لك بحلال ويكون لي بغير ذلك. كما نجد أن المرأة لها حكم في الزينة يختلف عن حكم الرجل، والمرأة نفسها لها حكم في علاقتها مع زوجها يختلف مع علاقتها مع جارتها أو مع عموم الناس. إذن لكل مسألة لابد أن تفتت، ولكل مسألة حكم شرعي.
طيب يبقى أترجم كلام حضرتك ليه؟
تفضل.
يبقى إذن أفهم من كلام فضلتك أن مش كل مسائل محكوم عليها بالحل، ولا كل مسائل محكوم عليها بالحرمة.
نعم.
وإذن المطلوب إثباته بأن يجوز فتح باب قضايا جراحات التجميل.
صحيح.
تمام. أستاذنا الدكتور، يمكن سؤال الأخ تامر اللي سأله الآن، بغض النظر أيضا عن الحل والحرمة، بعض الناس يقول لك ألا أليست بعض هذه العمليات تعتبر رفض لقضاء الله تعالى وقدره؟
بالتأكيد. أولا هذه قضايا مستحدثة، وطالما كانت قضايا مستحدثة فمجال الاجتهاد فيها واسع، ومجال الاجتهاد يستلزم إبانة الرأي الشرعي حسب رؤية الفقيه وليس حسب الوحي. انقطع الوحي، إذن الذي يستنبط الحكم الشرعي هو الفقيه. الفقيه على قدر ما أعطاه الله من ملكة، على قدر ما تصور المسألة تصورا على قدر علمه، سيصدر الحكم الشرعي بالملكات الاجتهادية المعروفة في علم أصول الفقه. بالتأكيد سيختلف الفقهاء. إذن هذه قضية خلافية، من بادي الأمر قضية خلافية. معنى قضية خلافية فيها رأي ورأي آخر ولثان شرعيان. الاتجاه الذي ذكرته هو اتجاه موجود في الفقه المعاصر، وكان هو الاتجاه الغالب منذ 30 سنة، وبدأ ينحسر شيئا فشيئا شيئا فشيئا. ولماذا ينحسر؟ لنجاحات جراحات التجميل، ولحاجة كثير من الناس إلى جراحات التجميل، خاصة في التشوهات وفي العيوب الخلقية التي يتأذى منها الإنسان ويعجز عن استمرارية حياة الزوجية، كما تفضل السائل، يعني في أذى ربما يفضل الطلاق. فهل نتوجه إلى العلاج ونتوجه إلى استئصال هذه الأمور الزائدة، أم تبقى الزوجة بوضعها على وبزعم الحفاظ على القضاء والقدر وأن هذا نصيبها، وتنتهي النهاية سوية بفرقة العلاقة الزوجية؟ لقد انحصر الاتجاه الغالب الذي كان في الماضي يرى بأن جراحات التجميل حرام لأنها رفض لقضاء والقدر، خاصة فيما يتعلق بالعيوب الخلقية التي ولد بها الإنسان، فقيل بأنها نصيبه وقدره، ولد هكذا فلا بد أن يرضى بقضائه وقدره ولا يحاول أن يغير ما خلق به، وإذا ما غير وقع في شراك الآية الكريمة ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله.
تمام.
العجيب من تفسير هذه الآية، وجدت للقرطبي تفسيرا بليغا يقول: لقد توسع أناس كثيرون في معنى هذه الآية ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. الكلام ليس لي وإنما للقرطبي في تفسيره، يقول من أهل العلم أن هذه الآية واسعة التطبيق حتى حرموا زواج الأسود من البيضاء وزواج البيض الأبيض من السوداء. فرد عليهم القرطبي وقال: لننظر إلى زيد بن حارثة الذي تبناه النبي في يوم الأيام قبل تحريم التبني، كان أبيض البشر، تزوج من ظئر النبي صلى الله عليه وسلم التي أرضعته بركة الحبيشي وهي سوداء، أنجب منها أسامة، أسامة كأسود، ولذلك طعن كثير من أهل الشرك في نسبه. أسامة هذا تزوج بزينب بنت جحش القرشية البيضاء، فهذا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا يتوسع الناس في تفسير ولا أمرنهم خلق الله؟ هذا رد على كل من يأخذ هذه الآية من أجل أن يغلق ملف التجديد، من أجل أن يغلق ملف الإعمار، من أجل أن يغلق ملف الإصلاح، من أجل أن يغلق في الطب، يقول ولا أمرنهم فلا يغيرن. القرطبي يرد عليهم بهذا الرد الجميل.
أستاذنا الدكتور، أنا مش هلف ودور مع حضرتك، أنا أخذ بإذن الله في الموضوع مباشرة ونحاول نقسمها إلى عدة حلقات بإذن الله. عاوز أتكلم أتبقى معاه الآن من وقت الحلقة عن تجميل الشعر سواء التصل أو بالجراح، لكن قبل ما أتكلم أنا أعرف إيه هدي صلى الله عليه وسلم في تجميل شعره.
هو اللي قال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أبو داود وحسنه عن أبي هريرة: من كان له شعر فليكرمه. فهل يعقل بأن النبي الذي أمرنا بأن نكرم شعورنا وأن نكرم أحوالنا أنه لا يكرم شعر رأسه؟ لقد ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو في المسجد مجاور لبيتها، وأنا في البيت حائض أرجل شعر رأسه.
يعني بتسرع شعر النبي.
نعم
تمام.
كان هذا من اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بشعر رأسه. وقد كان النبي جميلا مال، فكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي عاب على الرجل الذي دخل ثائر الرأس وقال: أما يجد هذا ما يسكن به رأسه يدهن. وفي صحيح مسلم عندما سئل أنس بن مالك: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ شعر رأسه؟ فقال: ما أدركه الشيب. في رواية: ما أدركه الشيب، يعني عاش النبي طوال حياته ولم تظهر في لحيته شعور الشيب. وفي رواية أخرى أنه قال: كان إذا ادهن لم يجد الشيب، وإذا لم يدهن ظهر الشيب، وكان هناك شعيرات بيضاء في لحيته.
عدها بعض الصحابة هم 17 شعر.
نعم.
لكن إذا قبل ما حضرتك يعني تكمل هذا الكلام الطيب نتلقى هذا الاتصال.
نعم.
معنا أم حمزة من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معنا أم حمزة. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام أم حمزة.
كنت عايز أسأل فضيلة الدكتور، بس أنا أسألي في بيني وبينك على طول خلاف في موضوع تصغير الثدي، كبير الثدي يروح البطن والكرش والحاجات دهية، والموضوع وصل بينا للطلاق فعلا، يعني
اللي هو تقصير ترهلات عامة بصفة عامة، ترهلات في الجسم سواء كان في الصدر أو في البطن. تمام.
هل يا حاجة ضد شعر يعني تصغير الثدي أو تكبير الثدي أو منطقة البطن أو زلة الدهون أو جراح في منطقة دي، الحاجات دي كلها ضد الشعر أو فيها حاجة ويرد أو فيها طالب متدار أمر وصل مثلا مرحلة أنه يبص برا بسبب هذا الأمر؟
معي قال حضرتك يعني لسه جاي بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة، لكن إن شاء الله نحاول نعطي لحضرتك إشارة خفيفة عنه في نهاية الحلقة. شكرا على اتصالك. ما شكرا على اتصالك يا فندم. أستاذنا الدكتور، يبقى إذن أفهم من حضرتك الشعر زينة للرجل وزينة للمرأة. نعم. وكاد السيدة عائشة عليها يعني رضي الله تعالى تقول: زين في لحيتي وزينة. نعم. المرأة في شعر. وحضرتك ذكرت الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكرام هذا الشعر لكن بدون مبالغة. واحدة بقى دلوقتي قاعدة مع جوزها، تقوم تقولي بقى، تقولي جوزها سامع الدكتور سعد بيقول إيه؟ اهتم. جوزها زعل يقول لك ده تقف قدام المرايه دور سعد. نعم. بالساعات.
لا لا لا، ده في حديث رواه سائي واصحاب السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبالغ الرجل في ترجيل شعره او ان يبالغ الانسان في ترجيل شعره الا غبا. ومعنى الا غبا فسره الامام احمد انه يدهن يوما ويترك ربا، ولا في ترجيل شعره هو تسريح الشعر يوميا لا يخرج الا بذلك، ولكن ان يبالغ وأن يمعن فيه وأن يضيع الوقت فيه لقد ورد النهي عن ذلك.
يعني فلا تقضي المرأة ساعات طويلة تصفف شعرها قدام المرأة وتقعد 5 ساعات في الكوافير وتترك واجبات دينية واجتماعية. نعم.
إلا غبا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب أستاذنا. نعم. الدكتور، نتلقى أيضا اتصال آخر من الأردن. معنا الأستاذ إسماعيل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع حضرتك أستاذ، فضل.
لو سمحت ممكن أسأل الدكتور السؤال كنت سأل المرة اللي فاتت.
طب سريعا لو سمحت وعلي صوتك شوي.
لو سمحت ممكن اسال الدكتور سؤال كنت سامع من الحلقه اللي فاتت.
اتفضل حضرتك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا.
في سؤال بيقول الايه بتقول يهوى لمن يشاء اناثا ويهوى لمن يشاء الذكور. سالته في الحلقه اللي فاتت بالنسبه لتحديد الجنس يعني.
تفضل، ما السؤال؟
هو شكرا لسؤالك. وبيسأل سؤال نفسي، لأن ما في الإعادة على الحلقة الأولى وما عادش في الحلقة الثانية.
نعم.
فربما يكون لم يكن عاوز يسأل عن قوله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، لكن أنا أرجئ سؤاله أيضا لحد.
وإحنا أجبنا عنه في الحلقة السابقة.
سريعا كده.
ما سؤاله؟
خلاه في الآخر إن شاء الله أستاذ الدكتور، نجمع الأسئلة اللي سألناها وإن شاء الله جاوبنا سريعا. أستاذ الدكتور شيخ مولد حضرتك، أنا هدخل في الموضوع مباشرة. بقول إن الناس يعرفوا أوصاف كتيرة جدا للشعر، سواء كان بالوصل أو بالجراحة أو بالإزالة.
نعم.
بداية عاوز أعرف يعني وصل، وإمتى تكون المرأة واصلة، وهل ينطبق هذا الحكم على الرجل أيضا؟
نعم. المذهب المالكية حتى على إن حكم علق نساء هو نفسه يتعلق بالرجال. سائر الفقهاء ما تكلموا عنها على أساس أن الرجل غالبا ما يقع هذه المسألة، ولكن إن حدث فالحكم واحد.
إن حدث فالحكم واحد.
نعم. لأنه عن الوصل للمرأة نفس ما هو نفس المقصود للنهي عن وصل الرجل، فالمحد. ولكن دعني أقول في بداية برأي، أخذ الحديث الصحيح الذي رواه البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم لعن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة. واصلة التي تصل شعرها بشعر آخر غيرها، أو تصل بشيء آخر، أو يظهر هكذا أنها واصلة. إلا أن إبراهيم النخعي قال بالتفسير الظاهري، وهو يتفق مع مذهب الظاهرية،
تمام،
يقول إن النهي عن الوصال، والوصال التحام ارتباط شعر بشعر، فقال إبراهيم النخعي لو وضع الشعر الزائد بدون التصاق وضعا هكذا فقد خرج عن النهي.
لو وضع الشعر الزائد وضعا هكذا
بدون وصل،
بدون وصل.
نعم.
خرج عن النهي
تماما، زي الباروكة. لو وضعت الباروكة بدون أن يتم شبكها بالشعر الرأسي فوضعت، فليس هذا وصلا في تفسير ذكره إبراهيم النخعي. ولعل هذا التفسير يفتح مجال سعة عند من يبحث عن السعة.
تمام.
لكن جمهور الفقهاء في المذاهب الأربعة قالوا إن الوصل هو ما يتحقق حقيقة أو حكما.
حقيقة أو حكما؟
حقيقة بالوصل، بالاتحام، بالرباط، حكما بالوضع. فينظر الناظر إلى هذا فيجد الشعر طويل.
أستاذنا الدكتور، يعني حضرتك يعني تقصد الآن الرباط، حتى الرباط اللي المرأة بتربط به شعرها في حكم شرعي؟
أي نعم. هذا وصل. والوضع كذلك عند الجمهور يسمى وصل، لأن الناظر لن يقوم بنزع الباروكة مثلا حتى يتأكد هل موصول ولا موضوع، فالذي ينظر سيراه موصولا، فصار موصولا حكما. إذن الجمهور في مذاهب الأربعة وجدوا أن الوصل ليس المراد به الوصل الحقيقي فقط، وإنما الوصل الحقيقي أو الحكم.
أستاذنا الدكتور، ما تيجي تيسر عليا قبل ما أدخل في القضايا الفقهية، عاوز أفهم من حضرتك سريعا مرة تانية، إيه هو الوصل بصورة مختصرة؟
إحنا قلنا الوصل التحام شعر الآدمي سواء كان ذكر أو أنثى بشعر آخر.
بشعر آخر.
هذا الشعر الآخر
إما أن يكون شعر آدمي أو شعر إيه أو شعر
أو
إنسان
من
أو
حيوان
أو
زي
صوف أو
وبر.
تمام.
أو من نسيج، من نسيج صناعي. أو من نسيج يتم عن طريق نسج الصوف أو نسج الخيوط. فأي وصل؟ فالذي ينظر إلى الرأس لا يرى الشعر الطبيعي الذي هو على خلقة الإنسان.
طيب.
وإنما يرى امتدادا. هذا الامتداد،
نعم،
إما أن يكون من آدمي آخر، وإما أن يكون من حيوان، وإما أن يكون صناعيا.
يبقى أنا قدامي الآن حكمين، عاوز أعرف الحكم الأول، حكم وصل الشعر بشعر آدمي من باب التجمل والتحسن.
نعم. هذه الصورة اختلف فيها الفقهاء على ثلاث أقوال أو أربع أقوال. جمهورهم، جمهور الفقهاء يرى التحريم،
يرى التحريم.
نعم. استدلالا بظاهر النصوص في قوله تعالى ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله، على تفسير أن هذا من تغيير خلق الله. وبالتأكيد للمشاهد الكريم أن يرد على هذا الاستدلال بما سبق أن ذكرناه عن إبراهيم النخعي في تفسير هذه الآية الكريمة.
تمام.
أو قرطبي فيما ذكر عن بعض أهل العلم، ليس إبراهيم النخعي وإنما القرطبي حكى عن بعض أهل العلم. الأمر الثاني استدلالا بالسنة الصحيحة، في الصحيحين من حديث ابن مسعود ومن حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة.
الواصلة والمستوصلة.
وفي رواية لعن الله الواصلة والمستوصلة.
أبسط للمشاهد الكريم يعني إيه واصلة ويعني إيه مستوصلة.
التي تصل شعرها بشعر غيرها أو التي تصل شعر غيرها بشعر غيرها. يعني الكوافيرة.
تمام.
اللي بتقوم بالعمل. والمستوصلة التي تطلب الوصال. التي تذهب إلى الكوافيرة تطلب منها الوصال.
يعني الواصلة هي التي تصل الشعر.
نعم.
المستوصلة هي التي تطلب أن يفعل بها ذلك.
نعم.
تمام.
عفوا. فأقول إن الواصلة هي التي تصل والمستوصلة هي التي تطلب الوصال. في هذا النهي والنهي جاء في عمومه بدون قرينة تصرفه عن ظاهره فالجمهور يرى بأن هذا للتحريم. إذن الوصال حرام. استدلنا أيضا بحيث آخر عن أسماء بنت أبي بكر صحيح قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله إن لي بنتا عروسا وقد أصيبت بالحصبة فسقط شعرها فهل أصل شعرها؟ وفي رواية وإن زوجها يستحسن ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة. أظن هذا السؤال فيه بيان لحاجة هذه المرأة مع ابنتها العروس التي تريد أن تجعل وصالا لشعر ابنتها بسبب المرض والنبي امتنع فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة. فدل على بهذا على أن الوصال حرام وهذا مذهب الجمهور.
أستاذنا الدكتور تم تيجي نكتفي النهاردة بهذا المذهب مذهب الجمهور؟
لا لابد من بيان الرأي الآخر
لأن وقت الحلقة معنا انتهى
سريعا دون أدلة. المذهب الآخر قال به بعض الحنفية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة أنه مكروه وأن هذا اللعن كان لمناسبة ولم يكن على سبيل القطع. المذهب الثالث هو مذهب قال به الإمام أحمد في إحدى روايتين والإمام أحمد نعلم بأنه من المذاهب المتشددة رواية لإمام أحمد رواية له ثلاث روايات هذه رواية منها قال بجواز الوصل بشرط أن يكون للزوج وليس لغير الزوج.
أنا ما خلصش برضو أيضا من هذه القضية لأن أنا لي أسئلة تانية أيضا.
نعم.
هل نكتفي برأي الجمهور ونترك هذه الآراء؟ إيه المقصود باللعن وهل معنى أن الواصلة أو المستوصلة ملعونة هل تدخل أو يدخل عملها في حكم الكبيرة؟ وطبعا هننتقل إلى حكم لبس الباروكة والحواجب الصناعية والرموش الصناعي وأمور كثيرة جدا. أستاذنا الدكتور أيضا أنا يعني بعتذر لمشاهدينا الكرام والمتصلين عن الأسئلة بتاعتهم وإن شاء الله بعدكم في الحلقة القادمة هنجاوب عنها سريعا لأن وقت الحلقة انتهى. في نهاية الحلقة يعني أود أن أدعو يعني بالشفاء لابننا وأخينا مسلم سعيد أن يشفيه الله تعالى والرحمة دائما كعادتها لا تنسى أبنائها فندعو والعاملين أن يشفي الله تعالى هذا الغلام وأن يرده بإذن الله تعالى إلينا سالما غانما. أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور سعد الدين هلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف والشكر لكم موصول على حسن المتابعة. لكم مني أطيب المنى وأرق التحية وإلى الملتقى في حلقة أخرى قادمة. حتى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.